على ما ذكر الجمهور. نعم أن تسبق بنفي أو شبه نفي وأن تدخل على نكرة، أن تكون هذه النكرة واقعة في محل فاعل أو مفعول أو مبتدأ. سنته. لماذا لا يتعلق زائد بشيء؟ ارتباط معنوي، والزائد لا يؤتى به إلا لأجل التقوية والتوكيد فقط. أحسنت. فما هو تعريف التعلق على هذا الآن؟ هو الارتباط المعنوي، أحسنت، بين الحدث وبين الجار والمجرور أو الظرف، بين الحدث وبين الجار والمجرور أو الظرف إذا كان ظرفا. من الذي يجر أو ما هو الحرف الثاني؟ لعل، وهل هو عند جميع العرب؟ عند عوقين فحسب. أحسنت. وهم الذين يجرون به، تذكر شاهدا من كلامهم. لعل أبي المغوار منك قريب. أحسنت. ومن يذكر نظيرا له؟ لا نظيرا للعل في الجر عند عقيل. لعل الله فضلكم علينا بشيء أن أمكم شريم. هذا فيه هجاء عظيم. الله المستعان. شاهد لعل الله فضلكم علينا، هذا أيضا يضم إلى هذا. إلى كم أقسام تنقسم حروف الجر؟ ثلاثة أقسام: مختص بالاسم، مختص بالفعل، ومشترك بينهما. فما هو الأصل في المختص؟ أن يعمل أي الأعمال مختص بالاسم؟ أن يعمل الجر، أن هذا هو الأصل فيما كان مختصا بالاسم. وما كان مختصا بالفعل ما هو الأصل؟ أن يعمل الجزم. وما كان مشتركا؟ أن لا يعمل، الإهمال. أحسنتم. فإذا لغة عقيل جاءت لأجل ماذا؟ تنبيها عن الأصل. أحسنت. فخرج عن الأصل إن وأخواتها، فهذه اللغة جاءت تنبيها على الأصل، وهو أن العمل في الأسماء الجر لأنه يختص بها. قال أعرب بن عقيل: خرجت فإذا الأسد. الأسد مبتدأ، وإذا خبرها خبره، أي ففي حضرة الأسد. ومن المعلوم أن إذا تلازم الإضافة فإن المضاف إليه، ما هو من المعلوم، هذا ما هو من المعلوم، لأن إذا هذه هجائية، وتلك الذي هو المعلوم فيها الظرفية، وأما هذه هجائية اختلف الناس فيها هل هي اسم أم حرف، وسيأتي الكلام عليها. والصحيح أنها حرف، والأسد مبتدأ والخبر محذوف. فإذا الأسد كائن، فإذا الأسد موجود، وهي متعلقة بهذا الخبر المحذوف، فهذه إذا فجائية وليس معلوما فيها ما ذكرته، إنما المعلوم الذي ذكر إنما هو في إذا الظرفية. سيأتي الكلام على إذا الفجائية إن شاء الله، وعلى الخلاف فيها. على القول بالظرفية، على أنها اسم، على ما يزعم بعض النحاة أنها اسم، فهي متعلقة بالخبر وليست هي الخبر، ومنهم من يعرفها هي الخبر، لكن الصحيح حرف لا تعلق لها، صحيح أن حرف لا تعلق لها، لكن على القول بالاسمية فيها وأنها ظرف، فمنهم من يقول خبر، فيجعلها مكانا ففي الحضرة الأسد، ومنهم من يجعلها زمانا ففي الزمان هذا الأسد، أي موجود الأسد، قدرون مضافا. هذا كل تكلف. المشهور فيها أنها حرف وجاء لا محل لها من الإعراب. قال هذا التقسيم الذي ذكرته هل هو تقسيم عام للحروف أم تقسيم خاص بحروف الجر؟ لا، تقسيم عام للحروف، تقسيم عام للحروف على ثلاثة أقسام: مختص بالأسماء، مختص بالأفعال، مشترك بينهما. فهذا ليس خاصا بحروف الجر. ثالث من الحروف التي ذكرت أمس: لولا احسنت الامتناعية التي يقال فيها حرف امتناع لوجود، فهي أيضا من حروف الجر شبيهة بالزائد. وماذا يشترط في مجرورها؟ نعم، أن يكون ضميرا متصلا سواء كان المتكلم أو مخاطب أو غيبة. أحسنت، وهو يشمل المفرد والمثنى والجمع: لولاك، لولاكما، لولاكم، لولاه، لولاها، أيضا مذكر المؤنث، ولولاهما، ولولاهم. وكذلك لولاي ولولانا، لولاي ولولانا، فهو يشمل هذا وهذا وهذا. شرط فيه أن يكون متصلا لمتكلم أو مخاطب وغائب، سواء كان مفردا أو مثنى أو مجموعا، سواء كان لمذكر أو لمؤنث، فهذا لا يضره. إنما الشرط هو ما سمعته، أن يكون متصلا لمتكلم أو مخاطب أو غائب. قال: قلتم حفظكم الله أن مجرور من يكون نكرة ويأتي مبتدأ فهل لا بد من مسوغ لمجين مبتدأ؟ نعم، لا بد من مسوغ لمجين مبتدأ، والمسوغ هنا موجود: ما لكم من إله غيره، تأخر تقدم جار مجرور، وأيضا وقوعه في سياق النفي في ذي العموم. النكرة إذا وقعت في سياق النفي جاز الابتداء بها كما هو معلوم من مسوغات، وأيضا مسوغ آخر تقدم الخبر عليه. وأما في الآية الثانية: هل من خالق غير الله، هو ما ذكر الأول أن النكرة وقعت في سياق شبه النفي، وهل هنا المقصود بها النفي: ما من خالق لكم غير الله، فهي مشربة بالنفي، استفهام إنكاري، والاستفهام الإنكاري يشرب بالنفي. طيب ناخذ ما يسر الإفادة. نعم، والإفادة لا تكون إلا بما ذكر من وصف، أن توصف النكرة، أن تقع في سياق النفي تفيد العموم إلى آخره، فالإفادة تكون هنا. ومنهم من أطلق: متى ما حصلت فائدة ما جاز الابتداء بها. رجل في الدار إذا لم يعلم أن هناك رجلا في الدار وإنما تجدد له فائدة قالوا يجوز رجل في الدار. أما إذا كان يعلم بأن هناك رجلا في الدار ثم تقول له رجل في الدار فهذا لم تحصل فائدة منه، وإنما تصفه لتحصل الفائدة: رجل طويل في الدار، رجل قصير في الدار، إلى آخره، فحصلت له فائدة فهو يعرف مطلق رجل في الدار. بسم الله. تقدم معنى الكلام على التعلق، وأنه هو الارتباط المعنوي بين الفعل وبين الجار والمجرور أو الظرف على ما سيأتيه. وأوضح من هذا أن نقول هو الارتباط المعنوي على ما ذكر هنا، يعني هو اختصر، نذكر هذا الذي أشرنا إليه. تقول: التعليق هو الارتباط المعنوي لشبه الجملة، التعليق هو الارتباط المعنوي لشبه الجملة بالحدث، بالحدث، الانتباط المعنوي لشبه الجملة، شبه الجملة يشمل الظرف الجار المجرور، بالحدث سواء كان فعلا أو ما كان في معناه، وهو يشتمل على حدث، بالحدث، وتمسكها به كأنها جزء منه، وتمسكها به الارتباط المعنى شبه الجملة بالحدث وتمسكها به كأنها جزء منه، ولا يظهر لا يظهر معناها إلا به، لا يظهر معناها إلا به، ولا يكتمل معناه إلا بها. التعليق هو الارتباط المعنوي لشبه الجملة بالحدث وتمسكها به كأنها جزء منه، لا يظهر معناها إلا به ولا يكتمل معناه إلا بها، ولا يكتمل معناه إلا بها. فهذا هو معنى التعليق، هو الارتباط المعنوي لشبه الجملة بالحدث وتمسكها به كأنها جزء منه صارت، أي شبه الجملة هذا، فلا يظهر معناها إلا بهذا الفعل ولا يكتمل معناه إلا بها. مثال ذلك: نقيم مثلا غدا في صنعاء، نقيم غدا في صنعاء، فإذا قلت مثلا نقيم، فنقيم يدل على حدث مطلق، إذا أطلقت قبل التقييدات هذه نقيم هذا يدل على حدث مطلق، ففي احتمال أننا نقيم في صنعاء وفي غير صنعاء، وفي احتمال أننا نقيم غدا أو الآن أو بعد ساعات أو إلى آخر ذلك. فلما قلت نقيم غدا في صنعاء استفدت هنا تقييدات لهذا الحدث، تقييدات لهذا الحدث، أن الإقامة قيدت بزمن وأن الإقامة قيدت في مكان معين، فإذا بينهم ارتباط أو لا؟ بينهم ارتباط قوي جدا بين الظرف والحدث وبين الجار والمجرور والحدث، فهما كالمقيدات له، فهما مقيدات له، لأن الحدث إذا أطلق من غير هذه التقييدات لا يكتمل، يظل ناقصا، لأنه كما قلنا لكم في تعريف ولا يكتمل معناه إلا بها. فإذا قلت نقيم، هل هذا مكتمل؟ أفاد الإقامة، الحدث أفاد، لكن أفاد حدثا مطلقا. فإذا قلت نقيم غدا قيدت الإقامة بزمن معين، قيدت الحدث. فإذا قلت في صنعاء قيدت أيضا الإقامة بمكان معين، فإذا هذه الظروف وأيضا كذلك الجار والمجرور يفيد تقييد الأحداث، يفيدان تقييد الأحداث. فإذا هذا هو معنى التعلق، الارتباط المعنوي لشبه الجملة بالحدث وتمسكها به كأنها جزء منه، كأنها جزء منه، لأنها تفيد ما سمعت منه، تفيد التقييدات بهذه الأشياء التي ذكرت. طيب، كلام طويل لكن هذا هو حاصله، فما أدري نقرأه قراءة أحسن، والذي يريد يكتبه يكتبه من الشريط. قال: التعليق هو الارتباط المعنى لشبه الجملة بالحدث وتمسكها به كأنها جزء منه، لا يظهر معناه إلا بها ولا يكتمل معناه إلا بها. تقول مثلا نقيم غدا في صنعاء، فترى أن الفعل نقيم وحده يدل على حدث الإقامة دلالة عامة غير محددة بزمان واضح أو مكان معلوم، فقد تكون هذه الإقامة الآن أو بعد لحظات أو ساعات، وقد تكون في صنعاء أو في غيرها، لكن قولك غدا حدد الزمن الذي تقع فيه تلك الإقامة، وقولك في صنعاء حدد المكان الذي يضم الإقامة وتكون فيه، ولولا هذان القيدان لبقي الحدث ناقص الدلالة ولا يبقى بالمعنى ولا يفي بالمعنى التام أو القريب من التمام أو القريب من التمام. فبين الظرف والجار المجرور والحدث علاقة قوية، فبين الجانبين تأثير متبادل، بين الجانبين تأثير متبادل، فهذا يقيد هذا وهذا يعمل في هذا وهذا يعمل في هذا، فبينهما تأثير بين الجانبين أو بين الجانبين تأثير متبادل، والتأثير المتبادل هو ما شرحنا لك فيما تقدم. انظروا إعراب الجمل وأشباه الجمل 73 و200، إعراب الجمل وأشباه الجمل لواحد قباوة يقال له الدكتور قباوة، وعصري لكن بحثه جميل في غاية من النفاسة، عنده اطلاع قوي. طيب هذا هو معنى التعلق إن شاء الله واضح معنى هذا. بعض الإخوان قال ما كنا نعرف هذا معنى جار مجرور متعلق بالفعل، كيف معنى متعلق بالفعل هذا؟ قال ليش هو مع يعني معنى كلامه قال كأنه سحر، إيش كيف يعرف قال أنه متعلق بالفعل؟ هذا هو تعرفه هذا الكلام، كن بينهما ارتباط قوي بين الجار مجرور، هذه مقيدات له بخلاف الزائد، هل هو مقيد؟ ما هو مقيد للفعل، فهي كالتقييدات لهذا الفعل. جلست في الدار، هذا في الدار إيش الآن؟ قيد للحدث المطلق، لو قلت جلست ما ندري في مسجد في دار إلى آخر ذلك، ولما تقول في الدار عرفنا أن الجلوس كان في الدار فهو قيد له، فهذا هو الارتباط المعني وبينهما. طيب نأخذ درسنا. والله نص الإمام سيبويه رحمه الله أنها حرف جر زائد إذا اتصل بها الضمير، وإلا الأخفش يخالفه كما سيأتي، لكن ذكروا بعض التعليلات ذكرناها في الحاشية، ذكروا بعض التعليلات التي تقضي بأنه حرف جر هنا موجود في الحاشية. قال بسم الله: فذهب سيبويه لأن لولا في ذلك، أي في ذلك القول أو الاستعمال المتقدم لولاه لولاك لولايا، فذهب سيبويه لأن لولا في ذلك، أي في ذلك الاستعمال المتقدم أو في ذلك القول المتقدم، إذا اتصل بها ضمير متصل لمتكلم أو مخاطب أو غائب لولايا لولاه لولاك، فالإشارة إلى ما تقدم في ذلك كله جارة للضمير. هذا مذهب الإمام سيبويه رحمه الله، أن لولا في هذا الاستعمال عند العرب جارة للضمير، وهذا هو الصحيح لما ذكر في الحاشية، جارة للضمير، وأنها لا تتعلق بشيء، نعم ليس لها تعلق كلعل، وأنها بمنزلة لعل الجارة في أن ما بعدها مرفوع المحل بالابتداء. فعلى هذا إذا قلت لولايا لولاك لولاه، فلولا حرف جر شبيه بالزائد، ولولا الكاف مثلا على لولاك ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر، وهو أيضا في محل رفع مبتدا لأنها بمنزلة لعل الجارة، ولعل كما تقدم معك مجرورها في محل رفع، كذلك لولا عند سيبويه مجرورها في محل رفع. قال: وذهب الأخفش، وأن بمنزلة لعل الجارة في أن ما بعدها مرفوع المحل بالابتداء. وذهب الأخفش إلى أن لولا في ذلك غير جارة، وأن الضمير بعدها مرفوع المحل على الابتداء. هذا مذهب الأخفش رحمه الله، يقول لولا في المواضع المتقدمة ليست جارة، وإنما هي على بابها المعلوم حرف امتناع الوجود فحسب، حرف امتناع الوجود فحسب، والضمير الذي بعدها في محل رفع مبتدا، ويكون هذا من باب الاستعارة، استعار ضمير الجر مكان ضمير الرفع كما سيأتي. فالأصل لولا أنا، لولا أنت، لولا هو، أو لولا هو، نعم، فاستعار ضمير الجر مكان ضمير الرفع، فقالوا لولايا لولاك لولاه كما سيأتي الآن. فإذا الأخفش يجعل هذا الضمير له محل واحد فقط، وهو محل الرفع، والسبوي يجعلها جارة ويجعل الضمير له، نعم يجعله له محلين، المحل الأول الجر لأنها جارة، والمحل الثاني الرفع لأنه شبيه بالزائد محله الرفع الذي بعدها. أحسنتم. قال: وذهب الأخفش إلى أن لولا في ذلك غير جارة، وأن الضمير بعدها مرفوع المحل على الابتداء، ولكنهم استعاروا ضمير الجر، وهو إيش ضمير الجر الذي استعاروا؟ لولايا لولاك لولاه، استعاروا ضمير الجر الذي هو مكان ضمير الرفع، ما هو ضمير الرفع المستعار مكانه؟ لولا أنا لولا أنت لولا هو، استعاروا هذا مكان هذا كما هو مبين في الحاشية، ولكنهم استعاروا ضمير الجر مكان ضمير الرفع. والأكثر فمن يعرب على رأي سيبويه على رأي الأخفش لولايا، علي عندك علي البنائي لولايا على رأي الأخفش حرف امتناع لوجود، احسنت، والياء ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدا فقط، واضح، هذا هو رأي الأخفش رحمه الله. ومثله أيضا في عسى الخلاف، ومثله في عسى إذا اتصل بها الضمير هذا الذي هو من ضمائر نصب عساها، أو من ضمائر نعم من ضمائر نصب وضمائر جر، عساها نار كأس، عساك كذا مثلا. فالأخفش هذا رأيه، يقول هذا الضمير من باب الاستعارة، فهو في محل رفع اسم عسى، في محل رفع اسم عسى، عساها نار كأس. وسبويه يقول هي بمنزلة لعل، هنا بمنزلة لعل، فتكون على هذا تنصب وترفع على خلاف عملها المشهور، على خلاف عملها المشهور، فتكون عنده تنصب وترفع. فإذا قلت عساك قائم فتكون عسى بمنزلة لعل فعل، وهذا اسمها، وذاك إيش خبرها، اسمها منصوب وذاك خبرها. فيجعلها تعمل عمل لعل. سيبوي، سيبوي في هذه الحالة إذا اتصل بها الضمير هذا يجعلها تعمل عمل لعل. والأقفش يقول باقي على ما هي عليه من العمل، ولكن هذا من باب الاستعارة، عساها نار كأس المسموع من العرب، يقول لها هذه ضمير متصل في محل رفع اسم عسى، في محل رفع اسم عسى، ونار خبرها. والسبوي يقول هذه عسى بمنزلة لعل، تعمل عمل لعل فعل لا زالت على ما هي عليه، لكنها تعمل عمل لعل، فالها اسمها منصوب ونار خبرها مرفوع. واضح هذا الخلاف، هذا وأيضا حاصل في عسى إذا اتصل بها الضمير بين الأخفش وبين سبوي كما في الأشباه المضارع. قال والأكثر أن يقال لولا أنا ولولا أنت ولولا هو، نعم هذا هو الأكثر، بانفصال الضمير فيهن، كما قال الله تعالى لولا أنتم لكنا مؤمنين. محمد، لولا حرف امتناع لوجود، أما مع الضمير المنفصل يا أخوان ليس لهذا، مع الضمير المنفصل حرف امتناع لوجود ما تكون جارة أبدا، وأنتم ضمير منفصل في محل رفع مبتدا والخبر محذوف على قول لولا أنتم موجودون، واللام واقع في جواب لولا، أحسنته، كنا اسمها مؤمنين، إن اسمها مؤمنين خبرها، وجملة لولا أن لكنا مؤمنين جواب لولا لا محل لهم الإعراب، وجملة أنتم موجودون جملة الشرط إيش محل لهم الإعراب أيضا لا محل لها من الإعراب. والشاهد في الآية أن هذا هو الاستعمال الأغلب في لولا، أن يليها الضمائر المرفوعة، الضمائر المنفصلة المرفوعة. قال والحرف الرابع كاف التشبيه نحو قولك زيد كعمر، فزعم الأخفش الأوسط وهو سعيد ابن مسعدة وأبو الحسن ابن عصفور، من عنده مسعدة يصحح خطأ هذا، أدري كيف يكتبوا بعضهم مسعدة، هذا خطأ من الأخ الذي كتب مسعدة، ممنوع من الصرف في العلمية والتانيث، أدري كيف فاتنا هذا، قال فزعم الأخفش الأوسط، والخفافش كثير خفافيش، وهو سعيد بن مسعدة وأبو الحسن ابن عصفور، أنها أي كاف التشبيه لا تتعلق بشيء، محتجين بأن المتعلق به إن كان استقر فالكاف لا تدل عليه، وإن كان فعلا مناسبا للكاف وهو أشبه فهو متعد بنفسه لا بالحرف. طيب حاصل هذا الخلاف يا أخوان، اختلف النحاة في كاف التشبيه، معلومة كاف التشبيه معناها بمعنى مثل تفيد التشبيه، في نحو زيد كعمر هذه الكاف اختلف النحاة فيها، فالأخفش وابن عصفور يرايان أن الكاف هذه من الحروف، من حروف الجر التي لا تتعلق بشيء، حروف الجر شبيهة بزيد لأن لا معنى، لا تتعلق بشيء، وحجتهم في ذلك أنهم قالوا إما أن تكون يكون هذا المتعلق المحذوف، إما أن يكون استقر والكاف لا تدل عليه، كاف ما تدل على الاستقرار، بخلاف في، إذا قلت زيد في الدار فإن في تدل على الاستقرار، فالمتعلق المحذوف هذا إما أن يكون استقر إذا قلنا بالتعليق، يقولون هكذا إذا قلنا بالتعليق، هذا المتعلق به المحذوف إما أن يكون استقر والكاف لا تدل عليه، بخلاف في نحو زيد في الدار، فإن في حرف جر يدل على استقرار ما قبلها فيما بعدها، فهي ظرف لما قبلها أو ظرف بالنسبة ما بعدها لما قبلها ظرف، زيد في الدار فهو يحتويه، هذا الأصل في الظرف. طيب إلا في حق الله سبحانه وتعالى. طيب انتقلنا معه إلى شيء آخر، نقول ما هي متعلقة باستقرة وإنما تعلقت بفعل تفيده يكون من معناها وهو أشبه زيد أشبه كعمر، قالوا لنا أيضا ما يصلح أن يكون أشبه هذا هو المحذوف، لأن أشبه يتعدى بنفسه لا يحتاج إلى حرف الجر، أنت ستضطر في التقدير تقول زيد أشبه كعمر، هذا ما يصلح لأن أشبه يتعدى بنفسه، وتقول زيد أشبه إيش عمرا، زيد أشبه عمرا فلا تحتاج إلى حرف الجر، فقالوا لا يجوز أن يقدر لا باستقر لأن الكاف ما تدل عليه بخلاف فيه، ولا بأشبه الفعل لأنه يتعدى بنفسه، فتقول زيد أشبه عمرا فما تحتاج إلى الكاف، فتقول زيد أشبه كعمر، هذا ما يصلح ما تحتاج إلى هذه الكاف. واضح هذا الكلام؟ هذا هو كلامه، نقرأه من أوله. قال والحرف الرابع كاف التشبيه نحو قولك زيد كعمر، فزعم الأقفش الأوسط وسعيد بن مسعدة وأبو الحسن ابن عصفور أنها أي كاف التشبيه لا تتعلق بشيء، محتجين أي هما أخفش وهذا ابن عصفور، بأن المتعلق به إن كان استقر في الكاف لا تدل عليه بخلاف ما ذكر، فإن في للظرفية تشعر باستقرار ما بعدها فيما قبلها، تشعر بهذا استقرار ما بعدها فيما قبلها، زيد في الدار، بأن المتعلق به إن كان استقر في الكاف لا تدل عليه، وإن كان فعلا مناسبا للكاف وهو أشبه فهو متعد بنفسه لا بالحرف، ما تحتاج إلى أن تقول زيد أشبه كعمر، تقول زيد أشبه عمرا تعد بنفسه هذا الفعل فلا يحتاج إلى الحرف. قال وفي ذلك بحث، مصنف يقول في ذلك بحث، وفي بعض النسخ نظر وبينه المصنف في المغني بمنع انتفاء دلالة الكاف على الاستقرار، وهذا هو الصحيح أن جميع حروف الجر الأصلية تدل على هذا التعلق، ولا سيما إذا كان المتعلق به محذوفا عاما تدل على هذا على الاستقرار سواء كانت الكاف أو غيرها، فهي تدل على هذا المتعلق العام الذي هو الاستقرار كما قال في المغني وحرره في المغني. قال وبين المصنف المغني بمنع انتفاء دلالة الكاف على استقرة، فقال والحق أن جميع الحروف الجارة غير إيش غير الزائدة فإنها لا تدل على هذا ولا تتعلق بشيء كما تقدم معنا، وإنما الكلام عن الحروف الأصلية خرجت الزائدة والشبيه بالزائد. والحق أن جميع الحروف الجارة الواقعة في موضع الخبر ونحوه كالصلة والصفة والحال ونحوه المقصود به هذا، والحق أن جميع الحروف الجارة الواقعة في موضع الخبر كما هو هنا زيد كعمر ونحوه، وهي الواقعة في موضع الصفة والصلة والحال، فهذه تدل على الاستقرار، تدل على الاستقرار، تقول مثلا جاء الذي في الدار أو جاء الذي كعمر، جاء الذي كعمر فهي تدل على الاستقرار، أي استقر كعمر أو كائن كعمر، لكن كائن ما يصلح لنا لأن الصلة تكون جملة، فيكون استقر أو كان كعمر قدر فعل، فهذه قاعدة تحفظها أن جميع الحروف الجارة الواقعة في هذه المواضع الأربعة كما سيأتي، في هذه المواضع الأربعة أن تكون خبرا أو حالا أو صفة أو صلة فإنها تدل على الاستقرار، أي تتعلق بكون عام تقديره استقر حاصل كائن إلى آخره ثابت، هذه كلها أكوان عامة تعلق بها إذا وقعت في هذه المواضع الأربعة. قال في موضع الخبر ونحوه تدل على الاستقرار، هذا هو الحق. قال في الحاشية وحينئذ فكاف التشبيه في هذا المثال متعلقة باستقرار محذوف أي كائن أو مستقر كعمر، تقول على هذا زيد مبتدأ وكعمر جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر تقديره كائن كعمر أو مستقر كعمر، لأن عندنا قاعدة في هذه الحروف إذا وقعت في هذه المواضع، موضع الخبر، موضع الصلة، موضع الصفة، موضع الحال. وأما هم يقولون لا، ما تتعلق بشيء، حرف جر زيد وزيد أو عمرو مجرور لفظا مرفوع محلا كما تقدم معنا في لولا وفي لعل، مجرور لفظا مرفوع محلا، أو خبر مرفوع علامة رفع ضمة مقدرة منع من ظهور اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزايد. فما يقولون الكاف جار ومجرور متعلق بكذا، ما يقولون فيها متعلق كاف التشبيه هذه، فيجعلونها كلولا ولعل من حروف الجر شبيهة بالزايد، وهذا مو صحيح، بل هذه الكاف أصلية، حرف جر أصلي له متعلق. قال تدل على الاستقرار وهو في ذلك أي في إثبات المتعلق لا في ضمن القاعدة الكلية التي ذكرها كما هو مبين في الحاشية. فابن هشام رحمه الله وهو يعود على ابن هشام، وهو في ذلك أي ابن هشام في إثبات المتعلق تابع لأبي حيان، في إثبات المتعلق في كاف التشبيه تابع لأبي حيان في هذا الأمر، لا فيما ذكر من القاعدة الكلية، فهذه ذكرها هو رحمه الله، وإنما هو تابع في إثبات المتعلق لأبي حيان في كاف التشبيه، وهذا هو الصواب، أن كاف التشبيه لها متعلق. ها؟ زايدة هذه ما تتعلق بشيء، وإن جعلتها اسم هذا أمر آخر، ليس مثله شيء، وهذا مبالغة في النفي، لو وجد مثله فليس مثله شيء، فكيف به سبحانه وتعالى ولم يوجد مثله شيء في الوجود، هذا مبالغة في النفي، وقال مبالغة بعضهم يمنع هذا التقدير. تعمل الجر زائدة أو أصلية أو شبه زائد، حرف الجر يعمل الجر سواء كان أصليا أو غير أصلي، لكن الكلام عن المتعلق، هل له متعلق؟ الأصلي له متعلق وغيره ليس له متعلق، هذا هو. أما الجر فيعمل الجر الكل، الكل يعمل الجر. قال وهو تابع في ذلك لأبي حيان، وهو في ذلك تابع لأبي حيان، ذلك يعود على ماذا؟ سرعة، إثبات المتعلق، وهو في ذلك أي في إثبات المتعلق، وهو في ذلك تابع لأبي حيان. انتهينا الآن من المسألة الأولى وإن شاء الله واضحة. فما هي المسألة الأولى؟ عند من المتأخرين أريد؟ أريد شخصا متأخرين، الآن تارة متقدم وتارة متأخر، عند هذا الأخر، عندك الذي رفعت يده، أه؟ توصل صوتك من أجل أسمع. أحسنت. المسألة الأولى من الباب الثاني في تعلق الجار والمجرور بفعل أو بما في معناه، وأنه لا بد من الجار المجرور من متعلق، استثني من ذلك الزائد والشبيه بالزائد. أحسنتم. هذه قاعدة يعني تحفظ. بسم الله نأخذ غيره. قال المسألة الثانية من المسائل الأربع في بيان حكم الجار والمجرور بعد المعرفة والنكرة، هذه تقدم نظيرها وهي في الجمل، أن الجمل بعد المعارف المحضة صفات، أو بعد المعارف المحضة أحوال، وبعد النكرات المحضة صفات، وبعد المحتملة منهما وبعد المخصصة منهما. بالنسبة للنكرة نعيدها على التفصيل لأجل هذا سيعيننا على الدرس الآن. تقدم معنا أن الجمل بعد النكرات وبعد المعارف لها أربع مراتب. المرتبة الأولى إذا وقعت بعد نكرة محضة فلا تعرب إلا صفة. الثانية إذا وقعت بعد معرفة محضة فلا تعرب إلا حالا. وإذا وقعت بعد نكرة مخصصة كيف؟ محتملة الوجهين، الصفة والحال، والراجح على ما ذكر الحال. وإذا وقعت بعد معرفة غير محضة محتملة أيضا الصفة والحال. هذه الأربع المراتب نحتاجها هنا، هذا الدرس يعتبر معاد لكنه في الجار والمجرور. قال المسألة الثانية المسائل الأربع في بيان حكم الجار والمجرور وكذلك أيضا الظرف كما سيأتي. بعد المعرفة والنكرة أخرها عن الأولى لأنها منها، أي من الأولى، منها يعود على الأولى، أخرها عن الأولى، الأولى تقدمت معكم في تعلق الجار والمجرور أنه لا بد له من تعلق إذا كان أصليا، هذه مسألة ثانية الآن، وهي ما ذكر لكم في حكم الجار المجرور بعد المعرفة والنكرة. قال أخرها عن الأولى لأنها منها بمنزلة الجزء من الكل. نعم، أخر هذه المسألة الثانية عن الأولى لأن هذه الثانية من الأولى بمنزلة الجزء من الكل، فالأولى عامة وكل في تعلق الجار والمجرور، والثانية جزء من إيش؟ من الأولى، وهي في بيان حكم الجار المجرور بعد المعرفة وبعد النكرة، فهي جزء من الأولى، فالأولى عامة وكل تعتبر لأن في بيان حكم تعلق الجار والمجرور، ثم هذه كالجزء من الأولى، والفرع يفيد ما يفيد الأصل وزيادة كما هو معلوم، يفيد ما يفيد الأصل هو التعلق، وزيادة أنه إذا وقع بعد معرفة فهو كذا، إذا وقع بعد نكرة فهو كذا، فإذا هذه جزء من الأولى أخرها لأجل هذا التعليل الذي ذكره. قال أخرها عن الأولى لأنها منها أي من الأولى بمنزلة الجزء من الكل، حكم الجار والمجرور إذا وقع بعد المعرفة وبعد النكرة مع التمحض وغيره، وتحت هذا كما تقدم معنا أربع أمور، إذا وقع بعد نكرة محضة، بعد معرفة محضة، بعد نكرة غير محضة، بعد معرفة غير محضة كما تقدم. قال مع التمحض وغيره، حكم الجملة الخبرية المشروطة بالشروط المتقدمة، فهو لأن شرع في التفصيل رحمه الله بعد الإجمال، فهو أي الجار والمجرور صفة في نحو قولك رأيت طائرا على غصن، فما إعراب على غصن؟ جار ومجرور صفة لأنه وقع بعد نكرة محضة، طائر نكرة محضة، فيكون الجار ومجرور هذا في محل نصب صفة أو متعلق بمحذوف صفة، كائنا على غصن، مستقرا على غصن، أي نعم هو بصرية، أراد بها البصرية هنا، سيقيد له على هذا. قال فهو أي الجار مجرور صفة في نحو قولك رأيت طائرا على غصن، لأنه أي على غصن وقع بعد نكرة محضة طائر، وهو حال في نحو قوله تعالى حكاية عن قارون، لو قال إخبارا عن قارون لا سيما الأزهري شك فيه، لو قال إخبارا عن قارون كان أحسن لأنهم أصحاب حكاية الأشاعرة، أصحاب عبارة ما تريديه، فهم يقولون حكاية عن كلام الله، أو يقولون كلام الله إنما هو حكاية عن كلامه وليس هو كلامه، ليس هو كلامه وإنما حكاية عن كلامه سبحانه وتعالى، وغير من المبتدع يقول عبارة عن كلام الله وليس هو كلام الله سبحانه وتعالى وإنما هو عبارة عنه، كأنك عبرت عن الله سبحانه وتعالى كما تعبر عن الأخرس، كما تعبر عن الأخرس إذا أشار هذا تقول يريد كذا وكذا وكذا، تعالى الله عن قوله علوا كبيرا، فهؤلاء يقولون عبارة عن كلام الله، أي أن هذا كأنه شرح كلام الله سبحانه وتعالى وأن الله أراد كذا وكذا وكذا، كما تعبر عن من؟ عن الأخرس الذي لا يتكلم، تقول أراد كذا وكذا، نعوذ بالله من الخذلان، فهذا هو الفرق، وإلا المؤدى واحد، فهؤلاء يقولون حكاية لكلام الله، وهؤلاء يقولون عبارة عن كلام الله، والكل باطل والمقصود به أنه مخلوق، وهذا والعياذ بالله شر. فلو قال يعني هنا إخبارا عن قارون كما في نحو قوله تعالى إخبارا عن قارون، مع أن بعض السنة يقول حكاية عن كذا عن قارون، حكاية عن هذا، قال الله حاكيا، هكذا يقولون، قال الله ما يقول حكاية، قال الله حاكيا عن كذا، بعض السنة يعبر بهذا، ومعلوم مقصد المتكلم، لكن هذا الرجل أشعري. قال وهو حال في نحو قوله تعالى حكاية عن قارون، فخرج على قومه في زينته، ما يعرف في زينته؟ جار مجرور متعلق محذوف حال من الضمير في خرجه، وأما على قومه فهو جار مجرور متعلق بخرجه، الفعل المتقدم، وهنا قاعدة عند تعدد الجار المجرور، إذا تعدد الجار المجرور هناك قاعدة تذكر، أتركها إن شاء الله، ذكرها بعض العصريين، ذكرها بعض العلماء، ما هو بعض العصريين، واحد الأخفش وقال له الأخفش صنعاني ونحو قوي من صنعاء يلقب الأخفش في كتابه إذا تعدد الجار والمجرور، ففصل فيه إن كان لغوين فيتعلقان بالفعل، وإن كان أحدهما لغو والآخر استقرار، أحدهم يتعلق بالفعل والآخر بحال، وهكذا تفصيل جميل جدا. وهذا من باب التعدد، أحدهما لغو والآخر إيش يتعلق بالاستقرار، لكن في كلام الله ما يقال لغو، ما يقال لغو أبدا. سيأتي التنبيه على هذا، سيأتي إن شاء الله الكلام على معنى لغو ومعنى استقرار في الجار ومجرور، سيأتي في هذا الكتاب إن شاء الله. في كلام الله ما يجوز أن يقال لغو، وهذا تعدد الآن. أحدهما الذي هو الأول يتعلق به خرج، والثاني يتعلق بمحذوف حال. هناك رسالة طيبة في الجار والمجرور خاصة والظرف خاصة، يعني هذه الرسالة ألفت في الجار والمجرور والظرف من الأخفش الصنعاني، جميلة جدا قوية في العبارة لكنها طيبة. قال نحو قوله تعالى حكاية عن قارون فخرج على قوم في زينته، ففي زينته في موضع الحال أي متزينا، على تفسير المعنى، هذا تفسير معنى وليس تفسير إعراب. تفسير إعراب يكون متعلق بكائن أو مستقر، فتقول فخرج على قومه كائنا أو مستقرا في زينته، لكن هذا التفسير الآن الذي فسره خرج على قومه متزينا، أي تفسير معنى الكلام، معنى هذا بمعونة خصوصية المقام. قال فخرج على قومه متزينا، فخرج على قومه في حلة أي متحليا بهذه الحلة أو لابسا حلة، هذا تفسير إيش؟ إذا قلت فخرج على قومه في حلة أي لابسا حلة، هذا تفسير إيش؟ تفسير معنى. وأما تفسير الإعراب كائنا أو مستقرا، كائنا أو مستقرا، فهذا التفسير إنما هو تفسير معنى. وأما عند الإعراب إذا أردت تفسير الإعراب تقول كائنا أو مستقرا. قال أي متزينا على تفسير المعنى، وكائنا في زينته على تفسير الإعراب، لأنه أي في زينته وقع بعد معرفة محضة، وهي الضمير المستتر في خرج، في فخرج، وهو محتمل لهما. لننتقل إلى المحتمل الحالية والوصفية، مثل بمثال لما هو وصف فقط، ومثل بمثال لما هو حال فقط. الآن انتقل للمحتمل كما تقدم معكم الجملة بعد النكرات المعارف. قال وهو محتمل لهما أي الوصفية والحالية بعد غير المحض منهما، وذلك في نحو يعجبني الزهر في أكمامه، لأن ألف الزهر من جنس الزهر في أكمامه ولم يرد